وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود والدارقطني وصححه الألباني. علم بأن هذه المسألة لا سيما في الأيام أو في العصور المتأخرة مع تيسر وسائل الاتصال يعني نادرة الوقوع، بل لو قيل باستحالة وقوعها ما بعد. يقول رحمه الله تعالى: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده فقد الهدي، صام 10 أيام ثم حل. كيف؟ ما بعد بدينا بالمسألة الآن، بدأنا بالمسألة. من صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، وإن صده عن يوم عرفة عن عرفة حلل بعمرة. هذا العدو. الإحصار يكون بالعدو كما يكون بالمرض، فمن أحرم بالحج فصده عدو عن الوصول إلى البيت ولم يتمكن من الوصول إليه أهدى، أي نحر هديا في موضعه وجوبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحل يوم الحديبة ولم يحلق حتى نحر هديه، امتثالا لقوله تعالى: فإن حصرتم فما استيسر من الهدي. وعند المالكية ذبح الهدي سنة، ذبح الهدي سنة، ولعلهم نظروا إلى لفظ الآية، لكن التقدير في الآية: إن حصرتم فالواجب ما استيسر من الهدي. نعم، قوله ثم حل للآية، سواء كان ذلك في حج أو عمرة أو قارن، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق، شخص ادعي عليه مال فحبس بسببه وهو في الحقيقة ليس عنده، ليس في ذمته شيء، أو عنده لكن معسر، فحبسه بغير حق، حبسه بغير حق. لكن إن ادعي عليه المال وثبت في ذمته المال وطولب به وهو موسر، مفهوم كلامهم أنه يتحلل لما يتحلل، لا يتحلل، لا يتحلل، بل عليه أن يؤدي ما عليه من الدين، وهو أيضا عاص وآثم، والعاصي لا يترخص، العاصي لا يترخص في قول الجمهور. شخص قطع إشارة سكوها الشرطة وسجنوا ولين فاتوا عرفة، شو يصير عليه؟ نعم، مسجون بحق، بحق، ولو كان قطع الإشارة عشان يمكن من أجل أن يتمكن من الوصول إلى عرفة. كيف؟ ما تدري أنت. على كل حال هذا كلام أهل العلم، والعاصي لا يترخص، العاصي لا يترخص. فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل، هذا المذهب. وعند الشافعية يطعم، وما استيسر من الهدي بدنه إلا بقرة شاه، عند الشافعية يطعم. كيف يطعم؟ تقوم الشاه ويتصدق بقيمتها طعاما، فإن عجز صام عن كل يوم مدة، رجع إلى الصيام. هل هناك فرق بين مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة؟ نعم نعم، في فرق، فرق كبير، فرق كبير في الصيام عند الشافعية والصيام عند الحنابلة. عند الحنابلة يصوم 10 أيام غير قابلة للزيادة والنقص، لكن عند الشافعية تقوم الشاه. كم الشاه؟ 500 ريال أو 450. 450 كم تجيب من مد أرز؟ تجيب 3 قطن، 3 أكياس. والكيس الواحد كم فيه؟ 15 صاع، 60 مد، 3 × 60 180 يوم، 6 أشهر. لا، فرق كبير جدا. نعم، فرق كبير جدا بين القولين، لأنه قد يقول قائل ما دام بيرجع للصيام ما صار بينهم فرق. قد يقول قائل هذا، ما دام عند الشافعية بيرجع للصيام ليش نذكر خلاف معه؟ لا، في فرق كبير. عند الحنفية لا بدل للهدي، فإن عجز يعني عن الهدي بقي محرما إلى أن يجد الهدي. نعم، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، إلى غاية حتى يبلغ الهدي محل، هذه هي الغاية. متى وجدت هذه الغاية؟ احلق، ما وجدت انتظر حتى يبلغ الهدي محل. طيب آية الصدق، اقرأ علينا آية الصدق. هي آية فيها تخفيف، لكن هذا قولهم، وهذا يقتضي أن لا يحل حتى يذبح الهدي. وظاهر قوله تعالى فإن حصلتم فما استيسر من الهدي أنه لا بدل الهدي، فإن عدمه إيش يستمر محرم إلى أن يجد، أو مثل بقية الكفارات والواجبات تسقط مع العجز. نعم، فإن عدمه سقط كبقية الواجبات بالعجز إن شاء الله. يقول الشارح ولا إطعام في الإحصار، يقول الشارح ولا إطعام في الإحصار، إنما فيه الهدي أو صيام 10 أيام عندهم على المذهب. وظاهر كلامه كالخرق وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، هذا نهي لمن أراد الحلق، لكن من لم يرد الحلق؟ ظاهر كلامه كلام الماتن هنا كالخرق وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدمه في المحرر وغيره. الجمهور على أن الحلق أو التقصير ليس شرطا في تحلل المحصر من إحرامه. لماذا؟ لأنه من توابع إتمام النسك، يعني إذا طاف وسعى المعتمر يلزمه أن يحلق أو يقصر، من وقف وطاف وسعى ورمى وتحلل يلزمه أن يحلق. وهنا لا شيء، لا طواف ولا سعي ولا وقوف ولا أي تحلل. نعم، فالأكثر على أن الحلق والتقصير ليس شرطا في تحلل المحصر من إحرامه، لأنه من توابع الوقوف في الحج والطواف والسعي في العمرة، ولعدم ذكره في آية الإحصار. وعند الشافعية أنه شرط للتحلل من الإحصار، شرط للتحلل من الإحصار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله حينما صده المشركون عن البيت عام الحديبية وأمر أصحابه به وغضب لما تباطأ، وغضب لما تباطأ، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلوا ويحلقوا رؤوسهم. نعم، أسرعوا إلى امتثال الأمر ولا تباطأوا؟ تباطأوا. لماذا؟ نعم، يريدون العمرة ولا يريدون الدنية. ولا يريدون الدنية في الدين، فلا يقال في مثل هذا أنهم تراخوا عن امتثال الأمر، هم أسرع الناس إلى الامتثال، فهم يطلبون شيئا أعلى، يطلبون عزيمة ولا يطلبون رخصة. لكن متى حلقوا؟ أشارت أم المؤمنين على النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رضي الله عنه، أشارت أن يحلق فيبدأ بنفسه. وهكذا كل متبوع يريد أن ينقاد الناس لقوله عليه أن يبدأ بنفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: وأول وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربا العباس، وأول دم من دماء الجاهلية دم ابن ربيعة بن الحارث. ابدأ بأقرب الناس إليك. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. فالمتبوع عليه أن يبدأ بنفسه لكي يمتثل أمره، أما أن يأمر الناس وهم يرونه يخالف هذا الأمر، أو يرون أتباعه وحواشيه يخالفون هذه الأوامر، فإن الناس في الغالب لا ينقادون مهما فعل من الوعيد والتهديد. عدم ذكره في الآية لا يدل على عدم وجوبه، لأنه ثبت بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإن صده العدو عن عرفة دون البيت، صده عن عرفة دون البيت، نقول انحر واحلق متحلل لأنه صدك العدو، نعم تحلل بعمرة ولا شيء عليه، فإنه صد دون البيت يتحلل بعمرة، صد عن عرفة دون البيت يعني تمكن من البيت، عرفنا أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام مصد عن البيت، وهنا صد عن عرفة دون البيت يقول تحلل بعمرة ولا شيء عليه. لماذا؟ لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر معه أو لا. هذا الكلام مستقيم ولا غير مستقيم؟ ها يعني هل لأي شخص أحرم بحج يحرم بعمرة ونقول خلاص؟ يقولون دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى. يعني يتصور شخص جاء قارنا أو مفردا، لما وصل إلى مكة قبل الشروع في الطواف قال أجعلها عمرة وتمتع، بعد أن حل الحل كله صد عن الحج ولم يتمكن حتى من الإحرام بالحج. نعم هنا يطلقون يقول تحلل بعمرة ولا شيء عليه، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر معه أو لا. كلام سائغ ولا مو بسائغ؟ لا، هو لو قلنا عمره متمتع بها إلى الحج ما صار هناك خلاف ولازمه أن يفعل ما يفعله المحصل، لأنه لن يتمكن من الحج لأنه مصدود من عرفة. ما قلنا أن أن المتمتع وإن ساغ له التحلل الحل كله أنه متلبس بالحج شاء أم أبى، ولذلك يجب عليه الدم، ولا خيار له في أن يرجع بين الحج والعمرة، لا خيار له. هنا يقول ولا شيء عليه لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى. نقول قلب الحج إلى عمرة بإطلاق غير جائز وليس بسائر، إلا إذا ترفع ليقلبها عمرة يتمتع بها إلى الحج. وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، لأنه لا يفوت، جاء ووقف بعرفة وفعل جميع أعمال الحج وبات بمزدلفة ومنى ورمى الجمار، لكنه لم يمكن من طواف الإفاضة. وهذا متصور، يعني اللي حصل سنة 1400 مثلا ليلة الأول من محرم يتصور الناس ما طاف، بعض الناس ما طاف الإفاضة، ينتظر الناس يخفوا وينتزع. فقد فعل جميع أعمال الحج وبقي عليه طواف الإفاضة، ثم حصل ما حصل وصد عن البيت، يقول هذا يذبح ويمشي؟ نعم، إن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، لأنه لا يفوت له أن يرجع إلى بلده في ذمته، وإن أحصر عن واجب لم يتحلل. الله أعلم، أد هذا المستقبل ما يدرى. إن أحصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم، لأنه متمكن من أداء غيرهم والواجب يجبر بدم. يعني لو قال أنا منعت من دخول منى، نعم، فخلاص لا ترك البلد، نقول لا، تمنع من هذا الواجب تحصر عنه، نعم، فتجبره بدم، على أن المكره والممنوع إكراها في مثل هذه الواجبات إلزامه بالدم أيضا فيه ما فيه. يعني لو شخص ذهب ليطوف طواف الإفاضة عصر يوم النحر وماسكه سرة وهو رايح، ما وصل إلا منتصف الليل، وماسكه سرة وهو راجع، ما وصل منى إلا بعد طلوع الفجر، يلزمه شيء ولا ما يلزمه؟ نعم، لا يلزمه شيء. تأخرنا يا أخوان. يقول رحمه الله تعالى: وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط، بقي محرما إن لم يكن اشترط. حصره مرض يقولون ما يخالف، إذا كان ما اشترط يجلس بالمستشفى إلين يؤدي النسك، نعم، إن فاته الحج يتحلل بعمرة، لكن ما في حل ثاني غير العمرة، لأن هذا مرض، يمكن أن المرض ما مسألة يزول، يعني يمكن الجمع بينه وبين الإحرام، ما في تنافر بين المرض والإحرام. أو ذهاب نفقة، نقول اجلس إن تيسر لك تطوف وتسعى. إن حصر المحرم مرض أو ذهاب نفقة أو ظل الطريق طاع، ضاع، نقول هلبس ثيابك وتحلل، نقول لا، يبقى محرما حتى يصل إلى البيت. يقول الشارح: لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو، فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمره، ولا ينحر هاديا معه إلا بالحرم. لماذا؟ لأنه يتمكن من إيصاله إلى الحرم بخلاف حصر العدو. قوله: إن لم يكن اشترط، أي في ابتداء إحرامه من محل حيث حبستني، وإن كان اشترط فله التحلل مجانا في الجميع، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه، فالإبل خمس والبقر سنتان والمعز سنة والضأن نصفها، وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء، بل البتراء خلقة والجماء وخصي غير مجبوب، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى،
فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها ويجوز عكسها ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده ويكره في ليلتهما فإن فات قضى واجبه. فصل.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية والعقيقة. أيضا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي: الذبائح التي تذبح على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ثلاثة: الهدي والأضحية والعقيقة. وسيأتي ما في الفرع والعتيرة إن شاء الله تعالى. والهدي فعيل بمعنى مفعول، وهو ما يهدى، والمراد به ما يهدى للحرم أو لله سبحانه وتعالى في حرمه على وجه الخصوص من نعم وغيرها، فيشمل ما يهدى إلى بيت الله سبحانه وتعالى وحرمه والمساكين المجاورين فيه من مال وذبائح وغيرها. قالوا: سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى، وأطلق العرب الهدي وأرادوا به الإبل، أرادوا بالهدي الإبل خاصة. فقد يقولون: كم هدي فلان، أي كم إبله، كم عنده من الإبل؟ والأضحية واحدة الأضاحي، ويقال لها ضحية كهدية، وضحايا كهدايا، كما يقال لها أيضا أضحاة. سميت بذلك لأنها تذبح ضحوة، أي وقت ارتفاع النهار. والهدي والأضحية مشروعان بالكتاب والسنة والإجماع، وهما سنة عند الجمهور، والمقصود بذلك هدي التطوع. أما الهدي الواجب، هدي المتعة والقران، معروف حكمه عند أهل العلم. مقصود هدي التطوع والأضحية في حكمه سنة عند جمهور العلماء، ويقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى بوجوبها، بوجوب الأضحية. ورواية عن الإمام أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. فالهدي والأضحية والعقيق خاصة ببهيمة الأنعام. وما جاء عن أبي هريرة وبعض السلف من أنه تجوز التضحية بما دون ذلك من دجاج ونحوها، فقول شاذ مهجور لا يلتفت إليه. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. أفضل الأضاحي والهدايا الإبل ثم البقر، والمقصود بذلك إذا ذبحت كاملة، إذا ضحى الإنسان ببدنة كاملة، أو أهدى بدنة كاملة، أو بقرة، لا شك أنها أفضل من الشاة، أفضل من الغنم. لماذا؟ لكثرة ثمنها، ولكونها أنفع للفقراء لوفرة لحمها. ثم بعد ذلك الغنم. هل هذا محل اتفاق؟ شخص يريد أن يضحي ببدنة، وآخر يريد أن يضحي بشاة، أيهما أفضل؟ الجمهور على أن البدنة لمن أراد أن يذبحها كاملة أفضل من أهل العلم من يرى أن الشاة أفضل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ضحى بالكبشين. ثم بعد ذلك الغنم، ويقول في الإنصاف بلا نزاع أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. ايش يعني هذا النزاع؟ نفي النزاع. نعم، في المذهب. نعم، اختلف في الأفضل، فقيل الأثمن وقيل الأغلى ثمنا. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين ثمينين، وفي رواية سمينين. وهل الأفضل زيادة العدد كالعتق أو المغالاة في الثمن؟ لو افترضنا أن شخصا وجد كبش بألف ريال، وجد شاتين بألف ريال على 500، نقول اذبح الكبش لأنه أغلى، أو اذبح الشاتين لأنهما أكثر وأنفع للفقراء؟ نعم، أيهما أفضل؟ لا، ما هو بردي، لا في غاية الجود. عادة الكبش إذا كان كبير، وإن كان في زيادته ما لا ينتفع به الفقير، زيادة شحم ونحوه، ما في مقابل شاتين عادي عند الناس. إذا نقول اثنين أفضل من ثلاثة وأفضل من أربعة. نعم،
ما يقال المقصود ليس مقصود اللحم.
ايوه،
المقصود ضاقة الدم.
طيب، الآن عتق واحد أو عتق اثنين أفضل ولا لا؟ عتق اثنين ولو كان ثمن واحد في مقابل ثمن اثنين، وإن كان بعض أهل العلم يحتاج يفصل، يقول ينظر في الأنفع للمعتق والمعتق وللأمة أيضا. ما في شك أن عتق واحد متميز بفهمه وذكائه يمكن أن ينفع الله به إذا تحرر من الخدمة أفضل من عتق مجموعة من ليسوا كذلك. نعم، تعليل هذا.
نعم، ليس النحر زبادة مقصودة.
بلى
إذن فكلما
تكثر زادة
العبادة
بلا شك. نعم،
كلما تكثر من العبادة كان
أما مسألة التباهي فأمر وقع فيه الناس وحدث فيه ولا حرج. يقول واحد من أهل العلم والخير والصلاح توفي رحمه الله، قابلني شخص يقود خروفا اشتراه ب1500، فقال هذا يا فلان اشتريته أضحية لأبي ب1500. قلت له إن لي عند أبيك 1000 ريال دين، توفي أبوه رحمه الله. نعم، قال الحق اتبع. أيهما أفضل، يسدد دينه أو يضحي عنه؟ سدد دينه. فمثل هذا الفعل في الغالب، نيات لا يعلمها ولا يطلع عليها إلا الله، مثل هذا في الغالب بلا شك مباح. ما هو بخبيث، ما هو بخبيث، هذا جيد. يمكن أجود طعام، أجود لحم، يمكن خروف بألف وخمسمائة ألفين ريال كبير سن ما ينضجه، ما تنضجه النار.
بس الوصف ما يرضي على الثمن، الوصف اللي جاء في الحديث
اسمع الكلام. المسألة المطروحة، هل الأفضل زيادة العدد أو المغالاة في الثمن أو الكل سواء؟ لأنه حينما يضحي النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين ثمينين يدل على الثمن له وقع، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله مطلقا. هذه ثلاثة أوجه كما في الفروع. في القواعد لابن رجب أظن ذكرناها سابقا لكن لا مانع من التذكير بها، في القاعدة السابعة عشرة: إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما أرجح؟ تقابل عملان، واحد مرجح بالكيفية وعدد مرجحة بالكمية، أيهما يرجح؟ يقول: ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة، ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة. ولذلك صور، نذكر ثلاث صور توضح هذه القاعدة: إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين وصلاة أربع ركعات في زمن واحد، شخص يريد أن يصلي ربع ساعة ويسأل يقول أصلي ركعتين طوال ولا أصلي أربع ركعات أو ست ركعات متوسطة، أو أربع متوسطة أو ست خفيفة، إيش نقول له؟ سبحان الله، نفل مطلق، ما في سنة في هذا الوقت مثلا بين العشاء وبين المغرب والعشاء، الضحى مثلا. أعني على نفسك بكثرة السجود، لكن القنوط طول القيام، وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بطول القيام والركوع والسجود. على كل حال، النصوص في هذا جاء ما يدل على هذا وما يدل على ذاك. وفي مثل هذه المسألة ينصح الإنسان بأن يفعل الأرفق به بحيث لا يمل العبادة. بعض الناس عنده استعداد يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى البقرة والثانية العمران، ويرتل ويطيل الركوع والسجود، لكن ما عنده استعداد كل شوي كم اقعد. نعم. وبعض الناس العكس، خفيف عليه القيام والقعود لكن طول القيام يشق عليه. نقول: افعل الأرفق بك لكي تأتي على العبادة مقبلا عليها محبا لها. يقول: إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين وصلاة أربع ركعات في زمن واحد، فالمشهور أن الكثرة أفضل. وحكي عن أحمد رواية أخرى بالعكس، وحكي عنه رواية ثالثة بالتسوية. المقصود استغلال الوقت بالعبادة ما لم تخرج هذه العبادة عن حد المشروع. لكن إن خرجت العبادة عن حد المشروع بأن كانت خفيفة، خفة تفقد الطمأنينة مثلا، لو قال شخص يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، هذه صلاة؟ نعم. ادعاه الرافضة بالنسبة لعلي رضي الله عنه، ونفاه شيخ الإسلام بعدم الإمكان، لا يمكن، الوقت لا يستوعب ألف ركعة.
أقول
نقر. الإمام أحمد يصلي في اليوم الليلة 300 ركعة، ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى يصلي بين ارتفاع الشمس إلى قرب الزوال 300 ركعة، ممكن ولا ما هو ممكن؟ ها؟ يعني إذا افترضنا الركعة دقيقة واحدة وهي متصورة بدقيقة الركعة، يحتاج إلى كم؟ 65 5 في الصيف ممكن. على كل حال، هل نقول لمثل هذا الحافظ عمله أفضل أن يصلي 300 ركعة، أو يعلم الناس العلم لا سيما هو متميز في علوم الحديث، حديث وعلومهم يتعلق به مع العبادة التي ذكر بها رحمه الله؟ الرجل أفضى إلى ما قدم وجده عند ربه موفورا إن شاء الله تعالى، لكن في من يقول لا، أنا أريد أصلي مثله، أبى أصلي 300 ركعة، ما دام وجد هذا في الواقع لماذا لا أصنع؟ نقول تنوع العبادات مطلوب، صلي واقرأ وتعلم وعلم، وهذا يكون أفضل وأنفع، وهي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. يقول: الثانية إهداء بدنة سمينة بعشرة وبدنتين بعشرة. إهداء بدنة سمينة بعشرة وبدنتين بعشرة أو بأقل، 9 بدنتين. قال ابن منصور: قلت لأحمد: بدنتان سمينتان ب9 وبدنة ب10؟ قال: ثنتان أعجب إلي. قال: بدنتان سمينتان أو ثنتان أعجب إلي، فذهب إلى الكثرة. ورجح الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى البدنة السمينة، وفي سنن أبي داود حديث فيه مقال يدل على ما اختاره الشيخ رحمه الله تعالى. روى أبو داود عن ابن عمر قال: أهدى عمر بن الخطاب نجيبا فأعطي به 300 دينار، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبا فأعطيت به 300 دينار، فأبيعها وأشتري بها بدنا؟ قال: لا، انحرها إياها. لكن قد يقول قائل إن هذه عينت. نعم، معروف. إيه العدد، كل ما كانت أكثر فالله أكثر. مقصود أنت لا تصير ظاهر، أعرف مقاصد الشر، أعرف مقاصد الشر. شوف كلام أهل العلم ماذا يقولون. يقول الإمام رحمه الله تعالى: ثنتان أعجب إلي، أن يوصل في الثلاث أعجب وأعجب. الصورة الثالثة، وهذه تهمنا لا سيما في هذه الأيام طلاب العلم على سبيل الخصوص، نعم، إيه البدنة أهداها وتعينت، هذا هذه خلاص تعين، لا يجوز أن يبدله إلا بأفضل منه. لكن قد يقول قائل أنه يسأل عن الأفضل، يبيع هذا 300 ويشري 10، والإبدال بالأفضل، نعم، بلا شك أنه أفضل ومأذون جائز يعني عند أهل العلم. في بعض الروايات أنه أشعرها، والإشعار قدر زائد على مجرد التعيين، فلعل هذا هو المانع. الصورة الثالثة، يقول: رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة، وآخر قرأ في تلك المدة سورا عديدة سردا، شخص يقول أنا أريد أن أجلس في المسجد لمدة ساعة، هل أقرأ جزئين؟ أقرأ سورة البقرة أو أضيف إليها آل عمران والنساء في هذه الساعة، أيهما أفضل؟ ها؟ نعم، من القاعدة ولها فروع كثيرة. رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة، وآخر قرأ في تلك المدة سورا عديدة سردا، قال أحمد وسئل أيما أحب إليك الترسل أو الإسرار، قال أليس قد جاء بكل حرف كذا وكذا حسنة؟ هذا يدل على إيش؟ نعم، على الإكثار. نعم، قالوا له في السرعة، قال إذا صور الحرف بلسانه ولم يسقط من الهجاء شيء، يعني ثبت له أجر الحرف، فإنه يثبت جاء حديث في مسند، وهذا اللي حقيقة يريح النفس، في المسند وسند داري بسند حسن، اقرأ ورقة كما كنت تقرأ في الدنيا هذا كان أو ترتيلا، هذا كان أو ترتيلا، فالهذا ليس مذموم. نعم، الترتيل أكمل، لكن أيضا الهذا له نصيبه من الأجر، ترتيب الحسنات على الحروف. نعم، هذا أمر مقصود. نعم، نسيته لكن دارسه حسن، ما يحتاج. نعم، أجر التدبر قدر زائد، أجر التدبر قدر زائد، أجر التفقه قدر زائد، أجر العمل قدر زائد على مجرد القراءة، لكن الكلام في أجر القراءة. بالسرعة. نعم، أدركنا أناس يقرؤون الجزء بعشر دقائق ويتدبرون ويبكون، وهذا لا يتيسر لكل الناس، بعض الناس ما يتيسر ولا بنصف ساعة أن يفعلها، لكن المسألة مسألة إعانة من الله سبحانه وتعالى، بعد أن يري الله من نفسه شيء، بعد أن يعمل مدة، لابد من جهاد، جهاد قيام الليل جهاد، ثم بعد ذلك يصير لذة. أنا أعرف شخص اعتكف سنة 1413 لأنه يسمع أن السلف يأتون بالقرآن في يوم، ما قدر إلا على تكميل 20 في اليوم والليلة، بعدها بأربع سنوات اعتكف سنة 17 صار يقرأ بالراحة الختمة كاملة بالراحة ومعتكف، ثم صار يقرأ الختمة من غير اعتكاف. لا شك أن القرآن ميسر، لكن لمن؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ مو بشخص يغفل طول العام عن القرآن، ما يفتح القرآن إلا إذا جاء اتفاقا وصادف أن الصلاة لم تقم، يفتح المصحف من أجل تمضية الوقت، مثل هذا لا يعان. ونشاهد عينات في الأوقات والأزمنة الفاضلة، تجد الإنسان يقصد مكة في رمضان من أجل إيش؟ التفرغ للعبادة، التفرغ للعبادة، ثم يجلس من يصلي العصر إلى أن يفطر الحرم، كم تصورون يقرأ مثل هذا؟ لحين المعتاد يقرأ 10، لكن غير المعتاد، غير المعتاد يفتح المصحف ويسلم يقرأ له، إن زاد عن 5 دقائق فما يزيد، ثم يبدأ يتلفت لعله يشوف أحد مار ولا رايح ولا جاي مثلهن، ثم يرجع ولا يصفي له ولا جزء واحد، وهذا شيء مشاهد. واللي ما يتعرف على الله في الرخاء ما يعرفه في الشدة. والله المستعان. نعم، اثنران تعود الإنسان. شخص من السلف اعتاد أنه يقرأ في ثلاث قرآن في ثلاث أيام طول العام، وله ختمة تدبر، له ختمة كما خذت عليها الختمة هذه 20 سنة ومات ولم يتمه، بقي عليه شيء يسير. وصنيع هذا يدل على أنه يقرأ في اليوم آية، قسمت الآيات على 20 سنة وجدت مقاربة للآية. نعم، هذا التدبر. لكن ما يمنع أن الإنسان يعتمد ويختط لنفسه طريقة ومنهج يقرأ القرآن في سابعة، وهذا ما يكلفه شيء. يجلس بعد صلاة الصبح لأن تنتشر الشمس ولا يحتاج إلى وقت آخر، فيقرأ القرآن في سابعة. هذه قراءة تحصيل حروف، ولا يمنع أن يقرأ في كل يوم جزء بنصف ساعة تدبر. وش يضر يصلي العصر يجلس نصف ساعة لختمة التدبر ويختم في كل شهر؟ شو اللي يمنع؟ ما يمنع إلا الحرمان. ولا الآن وش وراء الناس اليوم؟ هل الناس يكدون يكدحون وراء المعيش؟ أبدا، لا يمنع إلا الحرمان، والله المستعان. يقول: وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على التدبر. ونقل عنه حرب أنه كره السرعة إلا أن يكون لسانه كذلك لا يقدر أن يترسل. هذا شيء مجرد، الذي اعتاد الهذ ما يقدر يترسل، ما يستطيع أبدا. وأنا ننظر هذه المسألة مسألة السرعة في قيادة السيارة. شخص تعود السرعة ما يمكن يهدي أبدا، وشخص تعود السرعة في قراءة القرآن ما يمكن يترسل إلا بمشقة شديدة. فالذي يسرع في السيارة إذا رأى حادث يقصر كيلو كيلوين ثلاثة خمسة ثم ينسى ويحط رجله. الذي يقرأ القرآن بالسرعة يسرع، فإذا مر بمثل قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، هدى شوي، تجاوز النساء، نعم، أسرع إلى سورة المؤمنون، نعم، ثم بعد ذلك يسرع إلى صعد، تأتي تدبر الثالثة، ثم عاد القتال محمد. هذه الطامة: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا إن فطن لهذه الآيات وهو يقرأ، لكن في الغالب أنه تمره ما يفطن له. والإنسان يقرأ القرآن ويقصد أن يقف عند آية، يطلب آية، هو يبي آية ويقف عندها ويقرأ القرآن مرة مرتين ثلاث، ما وقف عليها، ما يفطن للختم. هذا كله سببه الغفلة، قسوة القلوب، المطعم والمشرب، كل هذا أثر على قلوب الناس، والله المستعان. نعم، كيف؟ اللي تدل على التدبر؟ لا لا، بعد آيات التدبر أربع، الأولى في النساء. يلا، هي هذول وصاد. أفلم بتدبر القول؟ أربعة آيات تدبر معروفة. وين؟ هذه صاد. صاد. ما قلنا؟ أفلم بتدبر القول؟ المقصود أن من يقرأ القرآن على خير، على خير، ويحصل له الثواب إن شاء الله تعالى، والحرف بعشر حسنات، والختمة على قول الأكثر فيها أكثر من 3,000,000 حسنة. نعم، على كلام شيخ الإسلام ما فيها إلا 700,000، لأنه للخلاف المراد بالحرف. وعلى كل حال هو على خير، سواء على هذا الاحتمال أو ذاك، والله يضاعف لمن يشاء. هذا أدنى حد. نعم.
تعرف رجلا يحفظ القرآن وكان يشتكي من الفقر،
هذا الرجل المعاصر موجود الآن من الشباب أعرفه، فرأت لما يعني تكلم في هذه الأمور بينه وبين نفسه، رأت له زوجته رؤية أن رجلا يقول له أعطيك 3 ملايين. فكان تأويل هذه الرؤية أنه عنده القرآن يقرأ ويأخذ بهذا الثواب وهو يريد الدنيا.
صلى الله على كل حال، الله يعفو، الله يعفو سامع. نعم، نقل عنه حرب أنه كره السرعة إلا أن يكون لسانه كذلك لا يقدر أن يترسل، وحمل القاضي الكراهة على ما إذا لم يبين الحروف، على ما إذا لم يبين الحروف. وكلام أهل العلم في هذا الباب طويل، كتب فضائل القرآن تبحث هذه المسائل بتوسع. يقول الشارح البهوتي: وأفضل كل جنس أسمن فأغلى ثمنا، أسمن فأغلى ثمنا، أسمن لأنه أنفع للفقير، فأغلى ثمنا لأنه من تعظيم حرمات الله، تعظيم شعائر الله، لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول: فأشهب، وهو الأملح أو ما بياضه أكثر من سواده، فأسود. قال: ولا يجزئ فيها إلا جضع ضأن وثني ما سواه. فالإبل 5، والبقر 2، والمعز 1، والضأن نصفها. اتفق الفقهاء على اعتبار السن للإجزاء في الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، لكن اعتبار السن المجزئ عند أهل العلم قاطبة. واختلفوا في بعض الجزئيات، واختلفوا في تفسير الثني والجزع، فما ذكره المؤلف هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول الحنفية. عند المالكية الجزع من الضأن ما بلغ 1 ودخل في الثانية، والثني من المعز ما بلغ 1 ودخل في الثانية دخولا بينا كمضي شهر بعد 1، والثني من البقر ما بلغ 3 سنوات ودخل في الرابعة، والثني من الإبل ما بلغ 5 ودخل في 6. وعند الشافعية من الضأن ما سقطت أسنانه، هذا يجزي، ما سقطت أسنانه ثناياه بلغ 1 أو لم يبلغها، على ألا يقل عن 6 أشهر. والثني من المعز والبقر ما بلغ 2 والإبل 5 سنين. والدليل على إجزاء الجذع من الضأن ما رواه أحمد عن هلال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجوز الجذع من الضأن. هو حديث لا بأس به، لا سيما مع شاهده، حيث يشهد له حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن. رواه النسائي، قال ابن حجر سنده قوي. والمسنة أولى من الجذعة، المسنة أولى من الجذعة، لما رواه جابر مخرج في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم كما ذكرنا. فظاهره ها كيف الجذع والمسن، وش الفرق؟ الجذع ما له 6 أشهر، والمسن نعم هو الثني له 1 سنة كاملة. نعم، فظاهره أنه لا تجزئ الجذعة من الضأن إلا عند عدم المسنة وعند تعسرها، والمسنة هي الثنية. ولكن حمله جمهور على أن هذا على سبيل الأفضلية، لما ذكر من الأدلة ولحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم بين أصحابه ضحايا فصارت له جذعة، لعقبة جذعة، فقال: يا رسول الله صارت لي جذعة، فقال: ضحي بها. فدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام لا تذبح إلا مسنة على سبيل الاستحباب. قال: وتجزئ الشاة عن 1 والبدنة والبقرة عن 7. تجزئ الشاة عن 1 يعني عن الرجل، ويدخل أهل بيته تبعا له، لحديث أبي أيوب قال كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، رواه الترمذي وصححه ومالك وابن ماجه والبيهقي وحديث حسن. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، لقول جابر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منها، رواه مسلم وأحمد والبيهقي، وبهذا قال جمهور العلماء. وعن سعيد بن المسيب أن الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة، الإبل عن عشرة والبقرة عن سبعة، لما روى رافع بن خديج قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم فعدل عن عشرة من الغنم ببعير، متفق عليه. هذا في إيش؟ في الأضحية ولا في نعم؟ قسم النبي عليه الصلاة والسلام فعدل عن عشرة من الغنم ببعير في الغنائم، هذا في الغنائم، هذا في القسمة لا في الأضحية. لا شك أن البدنة أكبر من البقرة، وتسويتها بها من هذه الحيثية لولا النص الوارد، نعم، تقدم في حديث جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في واحد منهما، هذا في صحيح مسلم. لولا هذا النص ولو كان المسألة اجتهاد قلنا أن البدنة أكبر من البقر، على أنه يوجد في البقر ما هو أكبر من بعض الإبل. يقول الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه إذا كان الإنسان يضحي بالواحدة عنه وعن أهل بيته فإنه بالسبع يضحي عنه وعن أهل بيته، لأن هذا تشريك في الثواب، والتشريك في الثواب لا حصر له، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن كل أمته، تشريك في الثواب. أما التشريك في الملك فلا يزيد على سبعة، فلو اشترك ثمانية في بعير قلنا لا يجوز، فلا بد أن يخرج واحد منهم، فلا بد أن يخرج واحد منكم. من يخرج الأخير وهذا هو الأولى، يخرج الآخر منهم لأنه ما يصادف محل، نعم، الأخير لا يصادف محل، نعم، ما صادف محل، مثل لو جاء شخص والبضاعة انتهت تسويه خلاص، نعم، لا يصادف محل، انتهت هي سبعة ما تزيد. ثم قال البدنة تجزئ عن سبعة، عن سبعة رجال أو تجزئ عن سبع شياه، نعم، تجزئ عن سبعة رجال أو سبع شياه،
في بعض الأحكام
اختلاف النسك. يقول رحمه الله تعالى الجواب الثاني، يعني عن سبع شياه. فإذا قلنا بالثاني قلنا إذا كانت الشاة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته في الثواب فكذلك يجزي سبع البدنة وسبع البقرة عنه وعن أهل بيته.
نعم، تجزي عن سبع الشياء ولكن تجزي عن واحد فقط، هذا قررنا في الأول أن البدنة كل واحد
وأهل بيته،
واحد.
وإذا ذبح البدنة أو البقرة كاملة بدل الشاة فهل تكون واجبة كلها أو سبعها والباقي نفل؟ لعلكم تذكرون القاعدة، إذا ذبح البدنة أو البقرة كاملة بدل الشاة فهل تكون واجبة كلها واجبة أو سبعها والباقي نفل؟ تقدم النقل عن قواعد بن رجب في القاعدة الثالثة، من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها، كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها، وإما أن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه وينبني على ذلك مسائل. إن كانت الزيادة متميزة كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوهم، شخص كال صاعين ووضعهما في كيس واحد سلمهما للفقير، هذا متميز ولا غير متميز؟ نعم غير متميز. كال صاعين فوضع كل صاع في كيس وسلمهما للفقير من غير أن يعرف أن هذا هو الواجب وهذا هو النفل، ما حدد
أخذهم.
شخص وجب عليه نصف دينار، عنده 20 دينار، فوجب عليه حينئذ نصف دينار، فدفع للفقير دينار كامل. نعم، وهذا المثال الذي ذكره في الروضة كمن أدى دينارا عن 20، واللي ما يفهم المسألة ما يدري وش الدينار ولا يدري وش 20. نقول هذا الكلام وهذا مدرس درسنا في الكلية الأصول ما عرف المقصود، كمن أدى دينار عن 20 دينار عن 20، يعني في ذمة 20 دينار ودفع دينار، إيش معنى؟ معروف أنها زكاة، لأنه قال كمن أدى دينارا عن 20، يعني في الزكاة، هو الأصل يجب عليه نصف دينار ربع العشر، فدفع دينار، النصف الثاني افترض أن كل نصف على حدة، يوجد نصف دينار ويوجد نصف دينار آخر، فدفع الفقير اثنين من نصفين أو دفع دينار كامل، يختلف؟ وهو ما نص على أن هذا هو النصف الواجب والثاني المستحب، لكن هل يترتب على مثل هذا الخلاف فائدة؟ نعم، العود قبل القبض، قبل القبض،
قبل القبض ما أذن معه، ما أخرج ولا النية،
النية يذكرون من الأمثلة ما لو جاء والإمام راكع وقد ذهب القدر الواجب من الركوع الباقي نفل، قدر الواجب من الركوع يمكن يديه من ركبتيه ويطمئن ويقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، إذا سبح بسبع وأدركه في التسبيح الخامسة والسادسة والسابعة، هل نقول أدركه في نفل أو في واجب؟
في نفل، كله صار واجب. صلاة المفترض خلف المتنفل،
هم من أجل هذا يقولون مثل هذا المثال، هم من أجل هذا يقعون في حرج في مثل هذا، لأنهم عندهم على المذهب المفترض لا يجوز أن يصلي خلف المتنفل والقدر الزائد من الواجب نفل، لا بد أن يقال كله واجب عشان يخرجون من الحرج. المهم الذي يهمنا من الأمثلة قوله إذا وجب عليه شاه فذبح بدنه، فهل كله واجب أو سبع على وجهين؟ على كل حال على طالب العلم أن يعتني بهذه القواعد، فهي كتاب عظيم، كتاب عظيم، على طالب العلم أن يعتني به ويطبق الأمثلة على القواعد وينظر يأتي بأمثلة من عنده، وحينئذ تتضح له هذه القواعد. نعم ليست قواعد كلية، وكثير منها ومن فروعها غير محسوم، نعم، وفي بعضها انخرام، لكنها قواعد نافعة لطالب العلم تحصر له المسائل وتحدد الذهن، وقد استكثرت على ابن رجب رحمه الله تعالى، لكن إمامة الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في الحديث والفقه معا، ومشهود له بذلك ومعروف بهذا رحمه الله تعالى.
عفى الله عنك، لو أخوان متزوجان يسكنان معا ومالهما واحد ولكل منهما أولاد، هل تجزئهما شاة واحدة؟
قولهم على الرجل وأهل بيته الرجل، والثاني رجل، على هذا لا تجزي. لكن لو قلنا أن الذي يذبح الأكبر والأصغر من أهل بيت الأكبر هو أولاده، وفضل الله واسع، لا سيما مع قلة ذات اليد. نعم، لا سيما مع قلة ذات اليد، إذا تصور أنهم ناس أهل حاجة وكذا يكفيهم واحد إن شاء الله، لأنهم أهل بيت واحد، لا هم مالهم واحد، هم مالهم واحد. قال رحمه الله: ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء، بل البتراء خلقة والجماء، وخصي غير مجبوب، وما بأذنه أو قرنه أقل من النصف. إيش؟ وما بإذن قطع، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. نعم، لا لا أود منها. المعيبة في الأضاحي هناك عيوب مؤثرة، جاء في السنة عدم الإجزاء فيها، وهناك عيوب لكنها غير مؤثرة، يعني وإن أثرت في البيع والشراء إلا أنها لا تؤثر على اللحم. وعلى كل حال نص المؤلف على كثير من هذه العيوب، فالعوراء البينة العور يعني انخسفت عينها، هذه لا تجزي. والعمياء من باب أولى، العمياء من باب أولى، وإن كان أهل الظاهر يقولون العمياء تجزي ولا ما تجزي؟
تجزي.
العورة ما تجزي، لماذا؟ منصوص عليها. والعلة خلى اللي يهملونها، لكن لماذا العورة ما تجزي؟ لها أثر على اللحم، وهل العين نعم نعم على الراعي، تشوف عين واحد تشوف من جهة والثانية تموت. الظاهري يقولون العمية تجزي حتى على العلة المنصوص التي ذكرها أهل العلم.
يقولون لأن صاحبها يهتم بها.
نعم، يبي يهتم بها ويجيب لها. على كل حال هذا اللائق بمذهبهم، مثل هذا لا شك أنه مما يقدح في مذهبهم، مثل هذه المسائل، المسائل الظاهرة، المسائل البينة. ولا العمي من باب أولى باتفاق الأئمة. قال في الإفصاح: اتفقوا على أنه لا يجزئ فيها ذبح معيب ينقص عيبه لحمه كالعمياء والعوراء والعرجاء البين عرجها والمريضة التي لا يرجى برؤها والعجفاء التي لا تنقي. العوراء غير التي عورها غير بين، هل تجزي أو لا تجزي؟
الحديث
عندنا أشرف.
الحديث ذكر.
نعم.
العمياء ماذا لفظ الحديث؟
ما هو بحديث الإفصاح بن هبيرة، كتاب، كتاب فقه يهتم بالخلاف والإجماع، والمراد بالاتفاق اتفاق الأئمة الأربعة عنده. نعم، الحديث بيجي، بيجي الحديث، انتظر. العورة غير البين عورها، كما إذا ذهب بصرها مع أنها قائمة، إذا رأيتها قلت ما فيها عيب. وبعض الناس يفقد البصر وعينه ما فيها أدنى إشكال. نعم، هذا موجود. المذهب إجزاؤها، ولذا يقول المذهب تجزي على ما سيأتي في حديث البراء، فالأربع لا تجزي في الأضاحي، العوراء البين عورها، لكن إذا كانت العين قائمة عورها بين، ما هو بين، الذي يراها يقول ليست بعورة. وعن الإمام أحمد لا تجزي للنهي عن البخقاء، وهو ذهاب البصر مع بقاء العين قائمة، قاله في الإنصاف. لكن هل البخقاء هذه لغة مستعملة؟ ايش معنى البخقاء؟
بخق هو الشق.
نعم
هو الشق.
هذا في الدارج.
إيه؟
هذا في الدارج.
عندنا في الدارج الشق.
يعني يبخق عينك يدخل في اصبعه فيها.
نعم.
العجفاء الهزيله التي لا مخ فيها، ولا العرجاء كذلك التي لا تضيق مشيا مع الصحاح، ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من اصلها، ولا الجداء اي ما نشف ضرعها. يرى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان الهتماء تجزي، ووجه في المذهب وهو قول الشافعية. لماذا؟ لأن الأسنان ليست مقصد، اللهم إلا أن له أثر على الأكل، ولا ما هم مقصد من مقاصد اللحم، يعني ما هم مقصود كاللحم. يجي في هذه البراءة. نعم. روي عن الإمام أحمد في الجداء الإجزاء التي نشب ضرعها، لأن اللبن غير مقصود في الأضحية. لكن هذه أمارات وعلامات، كونها هتمة وكونها عجفة وكونها جدة، هذا دليل على إيش؟ على رداءة لحمها، لأنها بالغة الكبر، فمثل هذه لحمها ردي، فله أثر مثل هذه الأشياء، وإن كان السن لذاته ما له أثر. نعم. العين لذاتها ليس له أثر إلا في تأثيره على الأكل. نعم. العجفاء اللبن لا أثر له في لحمها، لكن كل هذه دلائل على رداءة اللحم وكبر السن أو العاهة التي تؤثر في لحمها. روي عن الإمام أحمد في الجداء الإجزاء لعدم ذكرها في حديث البراء، ولا تجزئ المريضة بينة المرض، المريضة بينة المرض، اتفاقا لحديث البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء والعجفاء التي لا تنقي. نعم. العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، ما جاءه مصحح من جمع من أهل العلم. نعم. لا تنقي، إيش معنى لا تنقي؟ نعم. كما أنها لا تجزي العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظم الأذن والقرن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. يقول ابن مفلح في الفروع: يتوجه احتمال جواز أعضى بالأذن والقرن مطلقا، لأن هذا لا أثر له في الأضحية من جهة، وكأنه لم يثبت عنده الخبر، بل قال إن في صحته نظرا. بل تجزئ البتر خلقة التي لا ذنب لها أو مقطوعا، هذا المذهب. البتر خلقة، كلام الماتن، بل البتر خلقة يخرج المقطوعة، لكن الشارح ذكر أن المذهب المقطوعة تجزي، هذا المذهب. وعند أكثر وعند المالكية لا تجزي ذاهبة ثلث الذنب فأكثر الثلث فأكثر، لأن الثلث كثير. ذهب الشافعية أن البتر تجزي خلقة، أما المقطوعة فلا، لأن وهو وافق ما في المتن ولو كان القطع يسيرا. وعند الحنفية لا تجزئ البتر مطلقا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: أما البتر من الضأن وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ، لأن ذلك نقص بين في جزء مقصود منها. الألية مقصودة ولا غير مقصودة؟ نعم، لا يعني كون الناس في هذه الأزمان يرمونها في أماكن في الزبل وغيرها لا يعني أنها غير مقصودة. نعم، كون الشخص إذا ذبح ذبيحة رمى الألية مع 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 الجلد، أحيانا الرأس والكرش وغيرها، لا يعني هذا أن هذا غير نافع، هذا نافع ومقصود. يتسامح الناس وتساهلهم في هذا لأنهم يعيشون عيش الترف، وإلا كان الناس إلى وقت يحدثنا به من أدركناه، يعني ما هناك عصور متقادمة. العظم يطبخ مرتين وثلاث، العظم الذي لا لحم فيه، من أجل أن يظهر طعمه في الطعام. وبعض الأخوان في بعض الجهات جاءوا بمصاهر للشحوم ويأخذون من المسالخ هذه الأليات التي ترمى فيدخلونها في هذه المصاهر وتخرج سمن. وحدثني صاحب هذا المشروع، بل أطلعني عليه بنفسه، أطلعني عليه، وهم يستخرجون من هذه الأليات يوميا 20 لتر. يعني هذا في بلد متوسط، يعني لو في الرياض مثلا كم يطلعون؟ مئات بلا شك. هذا أنفع من الزيوت التي يستعملها الناس الآن، لكن الله المستعان، الترف يجعل الناس عندهم استعداد يصفون ولا يذيبون ولا، خلاص يأخذون جاهز ويرمون هذا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وأما البتراء من الضأن. الآن تقطع الأليات ولا ما تقطع؟ نعم، الاستراليات عموما مقطوعة الأليه. وأما البتراء من الضأن وهي التي قطعت أليتها وأكثرها فلا تجزي، لأن ذلك نقص بين في جزء مقصود منها. فأما إن قطع من أليتها نصف أقل فإنها تجزئ مع الكراهة قياسا على عظمها. وعرفنا أن المالكية يرون أن الثلث كثير. تجزئ الصمعة وهي صغيرة الأذن والجماء التي لم يخلق لها قرن وخصي غير مجبوب بأن قطعت خصيتاه فقط، يعني والجب ايش؟ قطع ايش؟ الجب. نعم ايش؟ نعم الذكر مع الخصيتين. لحديث ابي رافع ان النبي عليه الصلاه والسلام ضحى بكبشين موجوئين يعني خصيين، رواه الامام احمد. ويجزي مع الكراهه ما باذنه او قرنه خرق او شق او قطع اقل من النصف او النصف فقط على ما نص عليه الامام احمد في روايه حنبل وغيره، فان كان اكثر من النصف فلا يجزي، لما تقدم في حديث علي وتقدم تشكيك صاحب الفروع في خبر علي المخرج في المسند والسنن والسنن، واحتمال تجويز العظبة مطلقا عند صاحب الفروع، لأنه ذكر نعم فيه لين الخبر، فيه لين نعم. من يتساهل في التحسين يقول حسن، من يتساهل قد لا يصل إليه. على كل حال يحرص الإنسان في عباداته أن يأتي بها على وجه أكمل، على وجه الكمال، لكن لو قدر أنه ما وجد إلا أضحية مقطوعة شيء من الإذن أو شيء من القرن أو شيء من هذا فيما اختلف فيه أهل العلم يضحي به، لكن في حال السعة والخيار بين يديه وكل شيء موجود وهو قادر على ذلك ينبغي أن يعظم شعائر الله، وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. يقول رحمه الله تعالى: والسنة نحر الإبل القائمة، قائمة يعني حال كونها قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها غير الإبل، ويجوز عكسها، جوز العكس. السنة في الإبل أن تنحر قائمة، يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروا الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها وجبت سقطت. نعم، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، وهذا مشعر بكونها قائمة، إذا لو كانت باركة أو على جنبها ما يقال وجبت وسقطت. أتى ابن عمر على رجل قد أناخ راحلته فنحرها، قال: ابعثها قياما مقيدا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فيطعنها بالحربة أو السكين أو السيف أو نحوها، مقصود أنه بشيء ينهر الدم، محدد ينهر الدم، ما عدا السن والظفر، ما عدا السن والظفر. لكن يمكن أن يقال هذا بالنسبة للإبل، نعم يصلح الاستثناء هذا في الإبل، نعم نعم بعيد جدا. في الوهدة هي المكان المطمئن في أصل العنق، وهي قريبة من أن تكون بين اليدين هنا، فإذا طعنها شرها يمينا وشمالا من أجل أن يقطع الحلقوم والمري، والسنة أن يذبح غير الإبل، الغنم والبقر على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين حين فقال حين وجهها، فقال حين وجههما، هذا الحديث رواه أبو داود بن ماجه لكن إسناده لين، إسناده لين. وكون على جنبها لأنه أسهل للذبح، كون على جنبها أسهل، جنبها الأيسر، إن كان الأيمن يصلح ولا ما يصلح؟ نعم، لأن الذي يذبح باليد الشمال يستطيع أن يذبح الذبيحة على جنبها الأيسر؟ لا يتمكن من ذلك، كل هذا على سبيل الاستحباب والأكمل في الذبح. يجوز العكس بأن يذبح أو تذبح الإبل باركة وتذبح ذبح وتنحر الغنم والبقر لأنه لم يتجاوز محل الذبح، وعموم حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل يتناول النحر والذبح. وقال ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. يقول حين يحرك يده بالنحر أو الذبح بسم الله على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب التسمية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا ظاهر في الاشتراط أن الذي لا يذكر اسم الله عليه لا يؤكل، وظاهره الإطلاق للعامد والناسي، وإن كان بعضهم يعذر الناسي، لأن هنا الأمر ليس بالهين، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا يشمل. وهل يمكن أن يدخل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا؟ يمكن. القاعدة في النسيان، القاعدة في النسيان هذه رددناها مرارا. القاعدة في النسيان أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. نسي تكبيرة الإحرام نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، هنا نعم نسي، نسي ركعة نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، لكن لو نسي وقال بسم الله والله أكبر الحمد لله نعم قلنا هذا موجود نسيان ينزله المعدوم كأنه ما قال شيء، لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فرق بين من يصلي الظهر خمس وبين من يصلي الظهر ثلاث ناسي في الصورتين. من يصلي خمس صلاة صحيح كيف؟ إيه معروف. عرفنا الفرق في النسيان، فرق بين الموجود وبين المعدوم. أو شيء كيف؟ ظاهر الآية الاشتراط، ظاهر الآية الاشتراط، نسي أن يتوضأ شرط، نقول خلاص ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا كيف؟ وهذا شرط عند من يقول به، وش اللي يمنع من أن يكون شرط؟ ها؟ إيه لكن هذا منين جاي اللي يقول وسموا الله وكله؟ جاي من أناس حديث عهد بالإسلام لا ندري سموا وما سموا، والأصل أنهم سموا، إذا شككت أنه ما سمى سمنت، أما تجزم أنه ما سمى وتأكل هذا شيء آخر. نعم عندنا نصوص وعندنا قواعد عامة، قواعد. عرفنا الفرق بين من يصلي الظهر ثلاث ومن يصلي الظهر خمس ناسيا. من يصلي الظهر خمس صلاته صحيحة، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم. من يصلي ثلاث صلاته باطلة، لأن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فرق بين الإيجاد وبين الإعدام. على كل حال مسألة فيها خلاف، ومنهم من يقول أبدا ما ذكر اسم الله عليه لا تأكل على أي وجه كان، نسيان وهذا تضيع للماء نقول هذا تضيع للماء صحيح، لكن أهم منه الالتزام بما جاء عن الله عن رسوله. وهذا الناس إذا أهدرت عليه هذه الذبيحة لن ينسى بعد، وأقوال أهل العلم في ذلك بالمسألة معروفة، والله المستعان. نعم كيف؟ لو ذبح كيف؟ لا يعطيه طعم هذا وأبو كل شيء، هذا ما حرم أخذه حرم دفعه. نعم قاعدة، ما حرم أخذه حرم دفعه. كيف؟ لا، لكن لو عرف مثلا إن شخص من مذهبه أنه يسوغ للناس، نعم يعطيه، وإذا كان مذهبه عدم نقض الوضوء بأكل لحم الإبل يقدم له لحم الإبل ويسكت. نعم صح ولا لا؟ وين كانت النصوص ظاهرة واضحة؟
النصوص ظاهرة واضحة، هل الصلاة في نظري هو في نظر الموت؟
الوقت الأخوان اللي بدنا نكمل. ها؟ الله يعيننا وإياكم. سم؟ إيه لا أخوان، ما في شك إن الاسترسال له فوائد، الاستطراد مفيد، وإكمال الكتاب مفيد، هذا شيء معروف، وهذا شيء يرد في جميع الدروس. أحد يقول بنكمل والمرور على المسائل كلها والأبواب كلها ولو على وجه مختصر أفضل من الإخلال بالبعض، والبعض يقول لا، هذا الاسترسال ذكر هذه الأمثلة والتوضيح هو الذي نحتاجه، والكتب من راجعين إليه لاحقين عليها إن شاء الله. نعم، وعلى كل حال وجهة نظر ومقدرة ومحترمة، أقول من وجهة نظر مقدرة، وهذه نعاني منها، الخلاف بين الأخوان في كل درس يطرح، في كل دورة يطرح، ولن ينحسم. يعني بعضهم يقول أبدا نريد من هذه الاستطرادات نترك الكتاب لاحزين عليه، وبعضهم يقول لا، بيننا مسائل لابد من استيعابها ومعرفتها ولو على وجه ما هو كامل، ولكل وجه. وهذه يعاني منها طلاب الجامعة، طلاب الدراسة النظامية، بعض الأساتذة يشرح الحديث في محاضرتين ثلاث ويبقى ثلاثة أرباع المنهج. نعم، وبعضهم لا، يمشي ويأخذ في كل محاضرة حديثين ويكمل المنهج. صحيح أنه مجمل كلام، مجمل والتفصيل والتنظير والتقعيد كله ما حصل، نعم، لكن أكمل المنهج وتصور الأبواب بمسائلها ولو على وجه ناقص، قلنا أكمل من تضيع بقية المنهج، والكتاب منهج. وعلى كل حال ولا يزالون مختلفين، ولو كان من عند غير الله وجدوا الكتاب. أنا على كل حال المذاهب معروفة، المذاهب في هذا المعروف. أن يقول حين يحرك يده بالنحر أو الذبح بسم الله على سبيل الوجوب، وهل يشرع زيادة الرحمن الرحيم؟